بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم يا المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب الطلاق. ويمكن أشرت إلى أن مواضيع الطلاق لا يؤخذ بها الإجابة من خلال الاتصالات الهاتفية، وإنما موضوع الطلاق موضوع يحتاج إلى تأني ويحتاج إلى روية ويحتاج إلى سؤال مباشر للشيخ والتخاطب مع المفتي أو مع القاضي أو مع لجنة الإفتاء. وكذلك أوجه نصيحة دائما للشباب، حديثي عهد بالزواج، يمكن الواحد أول ما يتزوج يحتاج إلى شهرين ثلاثة أربعة خمسة عشان يتألف زوجته وتتألف زوجها، يعني الزوجة تتألف الزوج والزوج يتألف الزوجة. ولذلك لا يسارع الإنسان إلى موضوع الطلاق تحت أي ضغط، سواء كان ضغط اجتماعي ولا ضغط نفسي. والسبب في ذلك أن يعني الزوج نشأ في بيئة ولا تربية معينة ولا سلوك معين ولا أخلاق معينة، يحب أشياء الزوجة ما تحبها وهي تحب أشياء هو ما يحبها. الامتزاج والتداخل بين شخصيتين ونفسيتين قد يحتاج إلى وقت من الزمن، ولذلك لا يسارع الإنسان الزوج بالتلفظ بالطلاق، ولا تسارع البنت في سؤال زوجها الطلاق. من المناهج الشرعية أن يتدخل طرف ثالث فيضغط على أي من الزوجين للطلاق، يعني هذا من مناهج الشرع الحكيم، عنه أن تتدخل أخته لتطلب تطليق البنت مسكينة، ولا تدخل أمه، ومع الأسف هذا موجود أحيانا، الأم تقوم تلعب دور الضرة ونظرا لكثرة غيرتها على ولدها أو حبها لولدها، أو يكون الولد هو المدلل أو الولد يكون وحيد عندها، فما تقبل أي إنسان يكون شريك معاها في الحياة، فلذلك تتدخل مباشرة في تشويه سمعة هذه البنت وتشويه صورتها أمام الزوج. حتى واحد يقول لي تزوجت أنا بنت وكانت بنت طيبة وجيدة، وعشت في مشكلة كبيرة يقول مع والدتي، لأن أنا تربيت في حجر والدتي وأنا الولد الوحيد، فكنت أشبه ما يكون بالإنسان المدلل، وبعد ذلك لما تزوجت بدأت الوالدة تتدخل بشكل مباشر في حياتنا الزوجية، وبدأت توجه العتب الكثير لزوجتي على أقل القليل، يوم تعتب عليها على الطبخ، يوم تعتب عليها على ترتيب البيت، يوم تعتب عليها حتى تأخري في بعض الساعات معها في غرفتنا الخاصة تتدخل الوالدة فيه، ولمتى أنت متعلق فوق، ولمتى ما تنزل، ولمتى إلى آخره. وبعدين بدأت تبدي تضجرها، وأنك أنت والله يا أنا غلطت حقيقي يوم وافقتك على البنت هذه مو في مستواك إلى آخره. يقول حقيقة ما وجدت راحتي وسعادتي حتى خرجت من البيت وعشت في شقة لوحدي بعيد عن والدتي، ومع ذلك أنا وقعت في حيرة ما بين بري بوالدتي وما بين قيامي بحق الزوجة، إن طلقت الزوجة فراح أظلمها لأنها بنت الناس ما قصرت، وإن كذلك خرجت خارج سكن البيت راح أظلم والدتي لأنها ليس لها أحد غيري، وهكذا يعيش الناس في مشاكل كثيرة. فنهى الشارع الحكيم أن يتسبب أحد في الإضرار بالآخرين. كذلك من الذين يتسببون في طلب الطلاق أحيانا الزوجة، فيكون الزوج متزوج لزوجة ويأخذ عليها زوجة ثانية، فتظل عاد الزوجة الثانية تحن وتزن عليه ليل نهار، وتحاول أن تكبر أي خطأ من الزوجة الثانية لأجل تطليق هذه الزوجة الثانية بحق وبغير وجه حق، أو العكس كذلك، أو أن الإنسان يتزوج زوجة ثانية فتظل الزوجة الثانية تحاول قدر المستطاع أنها تدفع باتجاه أن يتخلص من زوجته الأولى، وأنها هي البديل الناجح عن هذه المشاكل التي كان يعيش فيها مع الزوجة الأولى. وكل هذا لا يجوز أصلا، فلا يجوز لإنسان أن يتسبب في طلاق امرأة أخرى، أو يكون المتسبب في الطلاق هو عبارة عن زميلة في العمل، فيكون الإنسان مثلا موظف ويكون عنده سكرتيرة أو تكون عنده موظفة، فيعني يقع في خطأ وهو أن يبث شكوى إلى هذه المرأة من مشاكل يعيش فيها، فتسعى هذه المرأة جاهدة أن يعني تدفع باتجاه أن يطلقها ويتخلص منها. وأذكر حقيقة قصة قرأتها في بعض الروايات في بعض القرى الريفية، أن هناك امرأة كانت سعيدة مع زوجها، القصص التي تروى يعني كانت سعيدة مع زوجها، وكان زوجها رجل جمال يعني راعي تجارة في الجمال، يسافر بين فترة وأخرى، ودائما كان يغيب عن زوجته بالأشهر. كانت البنات في القرية يغارون من شدة حرص هذا الزوج وثقته بزوجته، وعنده منها بنت وكان يثق فيها ثقة عمياء، أو نقول ثقة مطلقة، وهو صادق في هذه الثقة، وكانت البنت بالفعل حافظة له في حال غيابه وفي حال مجيئه، فدبروا البنات لها مكيدة بحيث يتخلص الزوج منها. فلما رجع الزوج من أحد رحلاته وهو يسافر ويرجع، قبل هذا يسافر ويرجع، حاولوا قدر المستطاع أن يدخلوا في نفسها الشك، فقالوا لها زوجك الآن يسافر، أنت ما تدرين شو يسوي بالسفر، لعل في أسفارة هذا متزوج عند زوجة ثانية، لعل عنده صديقة، لعل عنده عشيقة، مو معقولة أن الرجل يسافر إلى بلاد الشام ويقعد هناك لمدة 3-4 شهور بعدين يرجع إليك وهو ما عنده زوجة ولا عنده عشيقة. فإحنا أفضل شيء تسوينا أنك تذهبين معنا إلى العراف أو العرافة اللي في القرية، حتى يعني اللي إحنا نسميه يعني تقرأ لك بالفال أو تقرأ لك بالحصى أو تقرأ لك الكف أو تقرأ لك النجوم. كل طبعا هذا شرك لا يجوز ومحرم، لكن أحيانا يضحك على المرأة وتروحين معنا حتى تشوف لك حقيقة ما يفعل الزوج. وبالفعل صدقت المسكينة فذهبت معهم إلى من يقرأ ما يسمونه بالفال أو النجوم أو الكف، ولما أرادت أن تدخل قالوا لها ما يمكن تدخلين ومعاتش الطفل الصغير يصيح، خلي الطفل يعني في الخارج وهو طفل سنتين عمره وإحنا نحاول قدر المستطاع نحميه وبعد ذلك أدخلي. فدخلت المرأة هذه عند العرافة وجلست عندها تقريبا ربع ساعة أو عشر دقائق، فلما خرجت لم تجد ابنتها، فابنتها اختطفت. وطبعا هي مكيدة مدبرة، فظلت تصيح وتبكي وتبحث على البنت ليس لها أثر. بعد فترة جاء الزوج، فلما جاء الزوج سأل على البنت، قالت للبنت والله أنا كنت رايحة إلى يعني إلى العمل في المزرعة أو في الأرياف، فبعد ذلك فقدت أثر البنت، اختطفت أو اغتيلت أو البنت أكلها سبع إلى آخره. ظل الأب حزين طبعا على البنت. وبعد أيام جاءت لوحدة من البنات اللي كانت تحسد هذه البنت وكان عينها على هذا الزوج التاجر، فقالت له أنا حقيقة يعني ضميري أن ابني وأنا ما أستطيع أصبر، خاصة أن بيني وبينك قرابة وأنت تعتبر ابن عمي، وأنا لابد أبيح لك بسر ووالله ما أنطق إلا بما رأت عيناي وسمعت أذناي. فقال لها شو اللي سمعتي واللي شفتي؟ قال له أنا حقيقة في غيابك كانت زوجتك تخرج مع شخص وتتبعتهم، فوجدتهم في المكان الفلاني في المزرعة الفلانية، فدخلت بين الزرع فوقعت عيني فإذا هي بأحضان رجل غريب، وكانت لما وقعت عيني عليها ما تمالكت نفسها إلا أن جمعت ملابسها وهربت وخلت حتى بنتك في مكانها. والدليل على صدق كلامي إن بنتك أنا خشيتها عندي لمدة شهر كأمانة أوريك أن بالفعل زوجتك قد خانتك في حال سفرك، وبالفعل راحت البيت وطلعت البنت، وهي أصلا حقيقة اللي سرقت البنت لما كانت زوجتها عند العرافة. فقالت لها حقيقة البنت، وفي مشكلة أخرى أن البنت تعودت علي، صار لها شهر تعودت علي فهي تحتاج إلى أم وأنا ما عندي مشكلة أني أنا أكون هي البديل. وبالفعل قبل الرجل التاجر أن يتزوج بهذه المرأة اللي هي حقيقة تسببت في طلاق أختها، لكن سرعان ما تكشفت الأمور وسرعان يعني ما تحرك الضمير عند أم هذه البنت فكشفت له الحقيقة بأن البنت قد اختطفتها هذه المرأة من زوجتك وزوجتك شريفة. وعرف هذه الحقيقة طبعا بعد ما طلق زوجته ويقال أنها أصيبت بأمراض ثم ماتت كمدا وحسرة. ولذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المشاكل تنهى أن يتدخل أي طرف لطلب الطلاق. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، يعني حتى تأخذ مكانها، فإنما لها ما قدر لها، يعني ما لها إلا ما قدر لها. وذلك نسمع في بعض الأحيان أن يعني تشوف إنسان ما شاء الله تاجر ولا إنسان ميسور الحال ولا إنسان مثقف ولا إنسان عايش حياته وتلقى زوجته بسيطة جدا، أو زوجته أحيانا تكون يعني امرأة ليست على درجته، فيحسدونها الناس يقول يعني شوف خلى بنات البلد كلهم وما خذ إلا هذه. ليس لك إلا ما قدر الله لك. هذه قضية الزواج، يعني صدقوا أهلنا لما قالوا قسمة ونصيب، هذا قسمة الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق فهذا نصيب. فأحيانا تجد الإنسان يعني في قمة الجمال وفي قمة المال والجاه ويأخذ امرأة بسيطة، بينما يعني هناك آلاف من البنات يقبلون فيه لو تزوج أو لو تقدم. وأحيانا تجد امرأة يعني فيها كل المواصفات ما حد تقدم لها، فهذا قسمة ونصيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. والحديث في البخاري ومسلم في رواية فإن المسلمة أخت المسلمة، لا يجوز أن واحدة تحاول قدر المستطاع أن تزيح امرأة أو تحرض رجل على امرأته، أو شخص يحرض رجل على امرأته، أو أم تحرض رجل على امرأته، أو امرأة تحرض امرأة تحرض الرجل على امرأته لكي يطلقها حتى تستفرد هي في المعيشة، فهذا من المحرمات. ولذلك يحرم أن تسأل المرأة طلاق الأخرى وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان لزوجته الأولى التي طلقها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، كلمة أختها مقصود بذلك أخوة الدين وليست أخوة النسب، يعني ليس المقصود أخوة النسب يعني أختها من أمها وأبوها، وإنما المقصود من ذلك أخوة الدين كما جاء في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني من المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها، فليتنبه إلى ذلك. من المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم ونحن في ما نزال في أبواب الطلاق والنكاح النهي عن أن يأخذ الإنسان مهر المرأة، وفي الحقيقة يوجد سعار في التعدي على مهر البنت، خاصة إذا كانت البنت صغيرة أو كانت البنت في البادية مثلا وما تدري كم دفع لها، أو كانت البنت في قرى نائية، أو كانت البنت ما لها أصلا رأي. شفت أنا حقيقة حالات كثيرة من الآباء الذئاب المفترسين اللي ما يصدق، أو اللي احنا نسميه بيع بنت حقيقة، فيضع مهر عالي للبنت حتى هو يستفيد، وبعضهم يبيع البنت بيع أصلا، يعني هي مسكينة. الأصل المهر للبنت هو تطيب خاطر لهذه البنت، لأنها يعني الله سبحانه وتعالى جعله يعني نوع من الإكرام للمرأة، حتى المرأة تعطي نفسها للرجل فيتزوج ويعاشرها بالمعروف ويبنون بيت، ويكون هذا نوع من الكسوة لها، تشتري فيها ملابس وتفرح فيها يعني كهدية مقدمة من الزوج، بل هو بعض العلماء قال هو شرط من شروط الزواج أن يكون هناك مهر مسمى سواء كان معجل أو مؤجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفرد أحد بهذا المهر، سواء كان الزوج بعد ما يعقد على المرأة يروح يطالبها بأن ترد له المهر، أو كانت الذي يستفرد في المهر الأم، إذا كانت الأم ما شاء الله بعض الأمهات يشبهونها بالنسرة، فأول ما تتزوج البنت تستولي على المهر، إذا كان مهرها 6 ولا 7 آلاف تقط عليها 1000 2004 تحطها في جيبها، أو كان الذي يستولي على المهر الأب فيستولي على المهر ويروح يشتري له جزاه الله خير جمس، ولا يشتري له وانيت، ولا يشتري له سيارة، ويعطي البنت مسكينة 1000 ولا 2000 ويقول لها يلا مالك إلا هذا وما عندنا غيره. هذا كله ما نهى الشارع الحكيم عنه. الأصل أن المهر هو للزوجة، لا يتدخل أحد بأخذ هذا المهر، هو تطيب خاطر هذه البنت، وحقيقة تستحق، لأن السعادة والشقاء سيقع عليها لوحدها، يعني مسكينة هي راح تتحمل الحياة الزوجية من زواج وبيت وغيره وأعباء تستحق. وإن كان الشارع الحكيم أرشد إلى التقليل في المهور وعدم المبالغة في المهور، فقال أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، وأقلهن مهرا أكثرهن بركة، إلا أن مع ذلك مهما كان المهر ولا نستطيع أن نحدد في المهور، فهو حق للبنت، لا يجوز للأب أن يأخذ منه شيء، ولا يجوز للزوج أن يضغط عليها فيأخذ منه شيء، ولا يجوز للأم أن تأخذ منه شيء، لا بعد مو بس هذا زيدكم، ولا يجوز للأم تدخل نفسها كشرط في الزواج. يعني بعض الأمهات تقول أنا ما يخالف زوج، إلا جينا مثلا نكتب العقد ولا قال ما يخالف، إحنا راضين بزوج بنتنا، البنت لها 5000 والأم لها طاسة ذهب والأبو له سوبر ولا له جمس، ما يصير هذا. يعني أنت ما إيش لك شغل، أنت لك لا لك جمس ولا لها طاسة ذهب. أصل أن المهر للبنت، ما تدخلون أنفسكم أنتم شركاء مع البنت فتتقاسمون المهر، وهو في النهاية كله مهر مكتوب يعني محسوب، سواء كانت السيارة اللي بتدفع ولا الوانيت ولا طاسة الذهب ولا غيره، كلها أصلا مهر مكتوب. الأصل أنه لا يتجزأ المهر ويقسم للأهل ويستولون عليه، وقد قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولذلك نقول إحنا الزواج هو ميثاق غليظ بين الزوجين، وهذا الميثاق الغليظ قدم له عربون وهو المهر. فلذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا. هذول أعظم الناس إثما عند الله، يعني من أعظم الناس إثما واحد دفع لمرأة مهر وبعدين يوم تزوجها دخل عليها وخلص سحب فلوسه وطلقها، ورجل آخر استعمل أناس سواء كان عمال ولا شركات ولا غيره فجاب العمال اشتغلوا له بعدين مسكهم الباب ولم يعطيهم شيء، والآخر الذين يقتلون الدواب عبثا يعني بغير ما حاجة، يطق له زرزور يقتل له زرزور، يروح يقنص ما يلقى شيء، يروح يصيد أي شيء يقتل ويرجع، يحرق نمل يدوس دواب أي شيء، ما دام ما ضرك فلا تتعرض له. فهؤلاء من أعظم الناس إثما عند الله سبحانه وتعالى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يحل للرجل أن يأخذ من مهر المرأة شيئا إن أراد طلاقها، ولو أعطاها مالا كثيرا، ولذلك فلا يجوز أن يقهرها ويضرها لكي تفدي نفسها وترد له المهر. وكذلك يلحق بذلك لا يحق للأب أن يتدخل فيأخذ من مهر البنت شيء، ولا يحق للأم تتدخل فتأخذ من مهر البنت شيء. وبعضهم يستدل بحديث أنت ومالك لأبيك، وهو حديث كثير من العلماء ضعفه كما ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير أن هذا الحديث ضعيف، وبعض العلماء حسنه، لكن الأرجح أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة تحترم الملكية الخاصة، يعني للأبناء ملكية خاصة، وللبنت ملكية خاصة، وللأب ملكية خاصة. يعني مو معقول البنت مسكينة تروح تشتغل، يقوم الأب جزاه الله خير يروح يطب على مال البنت كله ويستولي عليه، وتروح البنت مسكينة تشتغل ويجي الزوج يطب على مال الزوجة ويستولي عليه، وكذلك البنت تشتغل ويروح تجي الأم جزاه الله خير وتطب على مال البنت وتستولي عليه، يعني ويصير البنت هذه يصير نظام سخرة، يعني تشتغل بغير مقابل. هذا مو صحيح، يعني إلا الشارع الحكيم أمرنا في حالة واحدة وهي حالة السفاهة، إذا كان الإنسان سفيه فلا يؤتى مال وإنما يحجر عليه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل قيام وقوام حياتكم بالمال، فلا تعطوها السفهاء الذين يلعبون بها. أما ما عدا ذلك فنحن نحترم الملكية الشخصية لكل إنسان، بل من طبيعة البشر حب التملك. شوف الطفل أول ما يصل عمره 2 أو 3 يبدأ يميز، يحب يتملك، فيقول لي هذا، لي هذا، بيتنا هذا، مكاني هذه، لعبتي. فهذا حب التملك مغروس في الإنسان منذ الصغر، فكيف إذا كانت المرأة كبيرة وأخذت هذا المهر بمقابل أن تتزوج؟ فلذا أنبه وأشدد في هذا الباب على الآباء، لا يجوز أن يمدوا أيديهم على مهور بناتهم، وعلى الأمهات لا يجوز أن تمد يدها على مهر بنتها، وكل شيء بالتراضي والتفاهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.